نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه قياسا على مسح الوجه. قياسا على ومن خلق بلا مرفق،
بلا مرفق،
نعم، غسل إلى قدره في غالب الناس، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه قياسا على مسح الوجه في التيمم في وجوب الاستيعاب بجامع الأمر بمسحهما، ولأنه عليه السلام مسح جميعه، وفعله يبين الآية.
صلى الله وسلم على
والرأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: المصنف يصف لنا كيفية الوضوء، وسبق لنا بيان أنه أول ما يبدأ في الوضوء إذا قرب ماءه واقترب من الماء الذي يريد أن يسمي الله ويغسل كفيه 3 مرات. فإذا غسل كفيه 3 مرات أخذ بيمينه من الماء وتمضمض واستنشق، يكون بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ويستنثر بشماله، حيث أنه يعمل بشمال، أما اليمين للغرف واليد الشمال هي ليضع أنفه كذا. فالقصد أن اليمين هي للشيء اللي يكرم، وما سوى ذلك فهو لليد الشمال يستعمل بها. فهذا صفة، يأتي الماء عنده يسمي الله ويغسل كفيه 3 مرات، ثم يبدأ بغسل الوجه، وأول ما يبدأ بالوجه المضمضة والاستنشاق، يتمضمض ثم يستنشق 3 3 ويغسل وجهه 3 3. فإذا فعل ذلك غسل يديه، لأن هذا هو الترتيب، ولا بد من الترتيب على هذه الكيفية. الذي توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ووضح لنا وضوء، قال: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. هذا كيفية الوضوء. فإذا غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه، هو تقدم بيانا وجه أنه من الأذن إلى الأذن، ومن نبت شعر الرأس إلى الذقن. هذا كل بعد ذلك يغسل يده اليمنى استحبابا، وإلا فلو غسل الشمال قبل اليمين الوضوء يصح، لكن خالف السنة، لأن اليدين عبارة عن عضو واحد، بدأ ولكن السنة هيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره، يعني وضوءه، وفي شأنه كله. النبي يحب أنه يأتي باليمين. فإذا غسل وجهه يغسل يده اليمنى، ويدخل المرفق في الغسل، لأن الله يقول: فامسحوا بأيديكم إلى المرافق. والمرافق، المرفق هو هذا المفصل الذي بين الذراع وبين العضد، لا بد من استيعابه بالغسل لأنه داخل فيه. وإن كان القاعدة المشهورة عند الفقهاء أن الغاية لا تدخل في المغير، المغير لا يدخل في الغاية، ولكن استثنى العلماء 3 مسائل تدخل فيها الغاية، 3 مسائل. هذا أحدها، وهو أن غسل المرفقين يدخل فيه، أن النبي قال: إلى المرفقين، والآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين. فالقاعدة أن المرفقين ما تدخل، لكن النبي فسرها لنا وأنها داخلة في هذا الموضع. والموضع الثاني في قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، لا بد أن تدخل الكعبين في الغسل، ما يقول والله أنا غسلت إلى الكعبين وغسل الكعبين ما يلزم، لا، النبي غسل وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلا بد من غسله. والثالثة هي قول العلماء رحمهم الله، ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي كان يكبر أيام التشريق بعد أدبار الصلوات المفروضة، عندما يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يستحب. من عصر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. فالعلماء استثنوا المسائل الثنتين في الوضوء، والثالثة أن عصر آخر أيام التشريق يدخل في التكبير، يكبر العصر، فإذا غربت الشمس انتهى وقت التكبير. إذا غربت الشمس يوم الثالث عشر انتهى وقت التكبير. فهذه الثلاث استثنوها، وإلا فلا تدخل الغاية. وكذلك الحد، إذا قال إلى الحد كذا وكذا، هم مثل الغاية، الحد كذا وكذا، الحد ما يدخل في المحدود. وعندهم من جملة المردود أن يدخل المحدود في الحدود، فهو ما يدخل فيها، وهذه هي الغاية. فالغاية ليست داخلة فيه إلا في هذه المسائل الثلاث فقط. غسل اليدين إلى المرفقين داخلا الغسل لو ترك ما صح وضوءه، وغسل الرجلين إلى الكعبين لو ترك الكعبين ما صح وضوءه، وكذلك أيضا إلى آخر عصر أيام التشريق، عصر آخر يدخل فيها، تكبر بعد صلاة العصر في الفرائض وينتهي بها. فهذه المسائل، وإلا فلا تدخل الغاية في المغينة.
والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا.
نعم، الوجه أنت سبق ووضح لنا غسل الوجه أنه يبدأ بالمضمضة، يغسل يديه أولا ثلاث مرات، ثم يتمضمأ ثلاثا، ثم ويستنشق من غرفة واحدة، يتمضمأ بجزء منها ويستنشق بالجزء الثاني. هذا أفضل وأكمل لعدم الإسراف. بعض الناس يأخذ غرفة كثيرة ويتمضمض بها غرفة الآن، فربما كم غرفة، الإسراف منهي عنه. ولذلك لما قال بعض لما رأى أن برجل يتوضأ من الصحابة قال لا تسرف في الماء، قال يا رسول الله أفي الماء يسرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري، لو أنت تتوضأ من نهر جاري لا تسرف، خذ غرفة قليلة. فهو يأخذ ويتمضمض بجزء منها ويستنشق بالجزء الثاني ثلاث غرفات ويسمي الله، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه ثلاثا ثلاثا. هذا الأفضل، ولو اكتفى بغسلة واحدة كفى، لكن الأفضل أن تكون ثلاث، هذا الوضوء الكامل. والمجزي أن يغسل مرة مرة، ثم بعد ذلك يمسح رأسه كاملا، ما يأخذ جزء منه مثل ما يفعل بعض الناس، وإن كان قول بعض العلماء رحمهم الله، لكن الاحتياط في العبادة ينبغي للإنسان. والنبي كان يمسح، يبدأ من منابت شعر الرأس حتى مؤخر الرأس ثم يعيدها، هذه مسحة واحدة للرأس، يمسح رأسه كله. وكذلك أيضا في إذا كان الإنسان معتمر ولا حاج، لابد أن يحلق رأسه كله، أو التقصير يقصر من جميع رأسه، ما يأخذ من جزء منه، لأن إذا أطلق الرأس يشمل الكل. فالوضوء قال الله وامسحوا برؤوسكم. وكذلك أيضا المحلقين المقصرين والمحلقين، اللهم ارحم المحلقين قالها ثلاثا، ثم قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر المقصرين والمقصرين، لكن التقصير يكون من جميع الرأس، ما يأخذ جزء أو يأخذ شعرتين ويقول كفى، لا ما قصرت ولا جيت رأسك شعرتين، ما تسمى قصرت ولا تسمى فعلت شيء. فهذه عبادات ينبغي للإنسان أن يحتاط فيها، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله عندما يبحثون وكذا يقول أقل شيء يجزي، لا، أنت الدورة الفضيلة والدورة الأجر والدورة الخير، أنت جاي قاطع مسافات طويلة للحج أو مسافات طويلة للعمرة، يكفي هذا، تروح تخل بهذا الشيء هذا كمل. فلا بد أن الإنسان يحتاط للعبادات. ثم إذا مسح رأسه، نعم، بعد ذلك يدخل أيضا الأذنان من الرأس، يمسح الرأس ويمسح الأذنين، بحيث أنه يدخل الخنصر في والسبابة يجيب خلف الإذن كذا وتمسح الإذن كله، هذا كيفية مسح الأذنين. ثم هذا مسح رأسه، الرأس مع الأذنين، ثم يغسل رجليه إلى المرفقين كما سيأتينا إلى الكعبين. نعم.
والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، ويكون بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه.
القفا اللي هو خلف الإنسان، قفا الرأس مؤخر الرأس، والرأس يحد منابة الشعر من هنا أو من هنا، منابة اللي ينبت الشعر اللي ينبت على الرأس إلى منتهى، وهذا هو الذي يجب مسحه. نعم.
وكيفما مسحه أجزاء.
نعم، إن أتت به من هنا وكذا، أو أتت منه وقلت وكذا، أو جيت منه وقلت أي مسحت على أي طريقة، المهم أنك تمسح الرأس كله، ما تمسح جزء منه. نعم.
ولو بأصبع أو نحو خرقة.
نعم المهم مسحه سانك بيدك ولا غير تمسحه ولو كان خرقة ما يخالف عممه. نعم.
حتى لو أصابه ماء فأمر يده عليه. والمسنون أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يمرهما على قفاه.
نعم هذا هو الأفضل في المسح. مثلا الأصابع يشتبكن كذا، الإبهام يكون هنا تقول كذا ثم تمسح هكذا وتعيدها كذا، هذا المسح، هذا اللي كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما مثل ما يفعل بعض الناس يتوضأ ثم يقول بيده كذا على طرف الرأس وكذا، هذا ما أنت وضوء وطاعة وعبادة، والمفروض أنك تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يردهما إلى مقدمه ولو خاف انتشار شعره بماء واحد، فلو وضع نحو يده على رأسه مبلولا بلا مسح لم يجزئه.
نعم لأن الله قال فامسحوا، لو مثلا يديهم بهم ما وقال بيديها وارفعه لا ما يجزئك هذا، الله قال امسحوا، هذا ما يسمى مسح، لأنك تحط يديك على رأسك المسح كذا، هذا المسح. الله والله سبحانه وتعالى بالآية فامسحوا برؤوسكم. نعم.
ويجزئ غسله مع الكراهة إن أمر يده.
نعم يجزئ لو غسلك، لكن بس لا بد أن يمر يده عليه، لو غسلت رأسك بالمذاء لكن لا بد أن تمر يديك عليه هكذا بنية المسح. نعم.
وإلا فلا، ما لم يكن جنبا وينوي الطهارتين.
نعم ما لم يكن جنب، فالجنب لابد أن يتحرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الجنب فاغسلوا البشر وأنقوا الشعر، فإن تحت كل شعرة جنابة، لابد أن جميع بدنك وتأكد من الرأس وتخلل علشان يصل إلى جذوع، فإذا كان غسل من جنابة، لكن الوضوء امسحه كذا أعلاه يكفيك، لكن إذا كان عليك جنابة لا ما يكفيك المسح، لابد أن يغسل الماء إلى أصول الشعر لجذع الشعر.
ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنه
لأنها داخلة في الرأس. نعم
لأنهما من الرأس،
كما لأنهما من الرأس لغة، وكذلك أيضا النبي فسر لنا هذا وفعل هذا، يمسح رأسه كله، يمسح على أذنيه، الإبهام يجيبه من شحمة الإذن إلى كذا، ويدخل السبابة بالإذن التجاويف الإذن يقول كذا، هذا اللي كان النبي يفعله، والنبي يفسر لنا القرآن. نعم
لأنهما من الرأس كما في حديث رواه ابن ماجه وتقدم، والبياض فوقهما تحت الشعر من الرأس.
نعم البياض اللي ما في شعر هذا تبع الرأس، أما العظم هذا اللي حادي وتد الإبن هذا ما تحته هذا من اللحية يعتبر، وما فوقه يعتبر من الرأس، ولذلك الإنسان إذا حلق رأسه ما يحلق هذا ما بتبع له، إذا وصل العظم هذا يقف، وصل إلى هذا يقف عند حلق الرأس، فالعظم هذا الناتي هذا هو الذي حد الرأس من اللحية. نعم.
والبياض فوقهما تحت الشعر من الرأس.
نعم البياض هذا اللي ما فيه شعر، هذا اللي قريب من العين، هذا تبع للرأس. نعم لابد من مسحونه،
فيجب مسحه معه، وكيف مسحهما أجزاء.
نعم المسح يعني أي كيفية تمسحه، لكن الرسول كان يقول هكذا ثم يعيد، هذا فعل الرسول، أنت لو مسحت بيدك وحده وقلت بسدة على رأس كيف، لكنك الأفضل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والمسنون أن يدخل سبابتيه في سماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
نعم هذا أولى، ولا كيف ما مسحت أذنك يكفي، لكن هذا الأفضل والأكمل، لأن هذا فعل النبي، السبابة بالإذن هكذا والإبهام تحت الشامة ثم يمرب على ظاهر الإذن كذا، هذا هو كان فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف.
اي نعم، الشيء اللي خفي وكذا لا لو توجه استحاله ما في شيء انك تبحث عنه وتدوره. نعم.
ويكون مسح رأسه وأذنيه مرة.
نعم، مرة واحدة. النبي ما كرر. فتمسح الرأس لأنك تبتدي من هنا وتذهب بيدك وترجع، هذه مسحة واحدة لأنك ما نهضت اليد. لو نهضت اليد لو قلت كذا ثم نهضت يدك وقلت كذا هذه تبت مسحتين، لا مسحة من هنا ثم ترد ثانية إلى مكانك.
ويكون مسح رأسه وأذنيه مرة لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله
وصف نعم
أحسن الله وسلم لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة.
نعم.
قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة.
نعم، عثمان رضي الله عنه علم الناس، كثير من الناس علمهم كيف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بيّن كل مرة يبين لهم أن الرسول كان يمسح مرة واحدة، يبتدي من مقدم الرأس إلى مؤخرته ويعيده كذا بس، وهذه تعتبر واحدة. نعم.
ثم يغسل رجليه مع كعبيه.
نعم، الرجلين يغسل الغسل ما تمسح، فامسحوا بوجوهكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم ثم قال وأرجلكم عطفا على الغسل ما هو عطفا على المسح، فلا بد من غسل الرجلين. نعم.
ثم يغسل رجليه مع كعبيه للنص ثلاثا.
نعم، لابد يغسل رجليه مع الكعبين، يعني لابد أن تكون الكعبين داخلة في الغسل، لو ما غسل الكعبين ما صح وضوءه، كما أنه لو ما غسل المرفقين ما صح وضوءه. نعم.
لحديث
لأن النبي هذا فعل النبي، وأن والسنة النبي عليه الصلاة والسلام تفسر لنا القرآن. نعم.
لحديث عثمان وغيره والكعبان هما العظمان الناتئان أي المرتفعان في جانبي الرجل.
نعم، هذا هو الكعب، كل رجل لها كعب، الكعب هذا العظم الناتئ الذي خلف الرجل. نعم. وكذلك أيضا الكعب الثاني لأنه على يمينه وعلى شماله لابد من دخولهم في الغسل. نعم.
ثم بعد فراغه من الوضوء يقول ندبا حال كونه رافعا بصره ووجهه للسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، يأتي بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بعد الوضوء، لأنه لما توضأ يقول العلماء رحمهم الله لما توضأ وطهر ظاهره غسل تمضمض واستنشق وغسل رأسه وغسل يديه ومسح برأسه وغسل وجهه ومسح برأسه وغسل رجليه تنظف ظاهره، بقي الباطن القلب الذي هو أهم شيء، طهره بذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون أنه يعني مناسبة الشهادة في هذا الموطن إنه يستحب له لما طهر ظاهره بالماء ظاهر بدنه بقي داخل القلب الذي هو المهم، طهره بذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يسأل الله لما تطهر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يسأل الله سبحانه وتعالى، فإذا قال هذا فالله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاءه في هذا الموطن اللي هو يؤدي عباده، فيحرص العبد على هذه السنة. نعم.
لحديث عمر يرفعه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول وذكر ما تقدم.
يسبغ الوضوء يكون وضوءه كامل، أي يستعجل ويسبغ ربما من بعضه فيه نقص ولا شيء، يسبغ الوضوء يعني هذا مهم من شرط من شروط الصلاة، والصلاة هي عمود الدين، والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فإذا تساهل فيها أمره عظيم. نعم.
أو يسبغ الوضوء ثم يقول وذكر ما تقدم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم.
أسأل الله الكريم من فضله، هذا فضل عظيم. إذا توضأ وأحسن الوضوء وكمل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهذا أجر عظيم. والإنسان ما يدري متى يختم له، ما يدري متى ينتهي أجله، فينبغي يحافظ على هذا الشيء يحصل له هذا الأجر العظيم.
ورواه الترمذي وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
نعم، ناسب يدعو بهذا، اللهم اجعلني من التوابين، أهم شيء التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واجعلني من المتطهرين الذي طهرها الله سبحانه وتعالى من الذنوب، مثل كما تطهر بهذا الماء يتذكر ذنوبه، وأن الذنوب تحتاج إلى تطهر وتطهر من الذنوب، إنها بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه، وإن ذكر الله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا طهر ظاهره تاب إلى الله توبة النصوح فهذه تكفر عنه خطاياه. أنا
زاد في الإقناع على رواية الترمذي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ونعم، هكذا يستحب، أستغفرك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، يستحب أيضا عند تعالى الوضوء أن يأتي بهذا الدعاء.
ويغسل وجوبا أقطع يد أو رجل باقي فرضه، أي ما بقي من محل فرض أصلا أو تبعا.
نعم، ربما يكون الإنسان في أثر أو مرض أو كذا ومقطعة مثلا رجله أو جزء منها، فإذا كان جاء باقي من الرجل جزء يغسل هذا الباقي، واللي ذهب ما عليهم، فلا بد، ما يقول والله أنا رجلي ناقصة وكذا ما تحتاج غسل، لا، إذا بقي منها شيء لا بد، وكذلك مثلا اليدين لا بد، حتى لو كانت مقطوعة من المرفق يغسل أيضا منتهى العضد لأنه متصل بالمرفق، فهذا اتقوا الله ما استطعتم، هذا لن تستطيع. نعم.
أو تبعا كرأس وكرأس عضد وساق.
نعم، أو كان كذلك لو كانت الرجل مثلا فيها شيء زايد، إصبع زايد مثلا وإلا كذا، لابد يغسله لأنه داخل في الرجل ومنها، أو اليد فيها إصبع زايد أو شيء، أو ربما شيء غير الإصبع زايد باليد، لابد ما تعلق باليد لابد أن يغسل كله. نعم.
وكذا تيمون.
وكذلك عند التيمم يفعل هذا كله. نعم.
فإن لم يبق شيء استحب مسح محل قطع ماء محل قطع بماء لا تراب.
نعم، يستحب هذا، ركن لو راحت يده كله من المرفق، نعم، يستحب أنه طرف المرفق هذا يمسحه بالماء. نعم.
ويباح لمتطهر تنشيف أعضائه.
نعم، يباح، لأنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بالمنديل ما توضى وترك المنديل ونفض يده بالماء، وروي أنه صلى الله عليه وسلم مرة كان عليه جبة ولما توضى أخذ طرف الجبة ومسح به وجهه، فهذا دليل على الجواز، فإن يجوز أنك تمسح وجهك وإن تركته فهو أحسن، وإن مسحته فلا بأس بذلك لأن النبي فعله. نعم.
أي مسحها بنحو منديل، لما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه.
نعم، قلب الجبة التي هي عليه ومسح وجهه بها، فهذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن ينشف نفسه ونفس أعضاؤه من الماء، لا بأس بذلك. نعم.
رواه ابن ماجه. ويباح معين لمتطهر يقرب ماء وضوئه أو غسله أو يصبه عليه.
نعم، كذلك يباح للمرء إذا كان إنسان مريض أو ما يقدر أو يديه فيه شيء ما يستطيع يوضي نفسه يستعين بغيره ممن يقرب له الماء، وكذلك أيضا يصب عليه إذا كان هو ما يقدر مثلا يصب على الماء ويتوضى، أو ربما أنه ما يقدر ويصير عنده إنسان أنه يأخذ الماء ينوي المريض واللي يعينه يأخذ يصب الماء ويغسل وجهه ويغسل يديه فلا بأس بذلك، إذا احتاج إلى هذا فهو يعين عليه ولا بأس بهذا. نعم،
لأن المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه.
نعم، المغيرة بن شعبة لما توضأ النبي كان يصب عليه من الماء ويتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يغرف منه، يعني فعله مرة دليل للجواز، ولا فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الماء بيده، لكن مرة في سفر كان المغيرة رضي الله عنه يصب عليها الماء، فهذا دليل على أنه يجوز أن الإنسان يستعين بغيره، يجرب له الماء أو يصب له الماء أو كذلك ينشف أعضاءه أو يخلل بعض شيء مثلا صارت إيده ما تصل مثلا وكذا، فهذا لا بأس، المهم إعانته على الوضوء فإنها مباحة. نعم،
رواه مسلم. والأفضل تركهما، ومن وضئ بالبناء للمفعول
إيش؟
لأن المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه، رواه مسلم.
نعم،
والأفضل من تركهما
من وضوئه. نعم،
أحسن
الوضوء الماء والوضوء الفعل. نعم،
والأفضل تركهما.
نعم،
ومن وضئ بالبناء للمفعول أي وضعه غيره مسلما كان ذلك الغير أو كتابيا، ومثله غسل وتيمم بإذنه أي بإذن المفعول به.
نعم، نعم يجوز، إنه مثلا ربما ما يستطيع يتوضأه فيكون عنده من يوضئه، سواء وضأه من أقربائه أو غيره أو أي مسلم حتى ولو كان غير مسلم، لأنه يوضه والنية له، هو لا بد أن ينوي بهذا، فلا بد من نيته نية الوضوء وهو بنفسه. أما اللي غسل ولا وضيك عبارة مثل الآلة، مثل الآلة تفتح البزبوز وتأخذ منه تصب عليك البزبوز، فهذا عبارة عن آلة، لكن أنت اللي يوضيك لا بد أن تنوي عند المضمضة وعند الاستنشاق وغسل الوجه وكذا، لا بد أن تنوي هذا. نعم،
قال المصنف: قلت: وكذا تمكينه من ذلك بأن أوله أعضاءه من غير قول، انتهى.
نعم،
وهو داخل في مطلق الإذن لشموله الإذن العرفي.
اي نعم، لو ما قال، لو ساعده ذا ولو ما نادوه ولو ما لكه قام ساعده ونوى اللي يوضع بهذا كفاه هذا. نعم،
ونواه المتوضئ ونحوه صح وكره بلا عذر.
هنا يكره بلا عذر، نخلي واحدا يوضيه وهو يستطيع يتوضا، هذا مكروه، لكن عند الحاجة تزول الكراهة. نعم،
وهو داخل. قال المصنف: قلت: وكذا تمكينه من ذلك بأن ناوله أعضاه من غير قول، انتهى. وإن أكره المتوضئ شخصا يوضئه أو يغسله أو ييممه لم يصح.
نعم، ما تتف واحد تغصب واحدا غصبا هو يوضيك ويصب عليك، ما يصح هذا، لأن هذه عبادة وهذه طاعة، ولا يجوز تغصب إنسان على أنه مثلا يوضيك، إذا ما وجدت أحد فالحمد لله لك جعلنا الله لك فرج، فتيمم، ما قدرت توظف تيمم، ما جعلنا الله لك، أما أنك تجبر واحد وتغصبه لا.
كما قال في المنتهى: لا إن أكره فاعل، وإن أكره من يصب عليه الماء لم يصح أيضا.
نعم، يكره إنسان يصب عليه الماء يتوضأ، لا ما ينبغي، هذه عباده طاعة، ما تقصب واحد على أنه مثلا يصب عليك فعلت هذا ما صح وضوءك، لأن الماء لو أخذت غصب توضيت إنسان غصب ما صح وضوءك، لابد أن يكون الماء طاهر ولابد أن يكون مباح لك، فالعبادات لا ما يكون فيها شيء مغصوب ولا شيء مسروق ولا شيء تكر شخصا عليه، لا، العبادة لا بد أن تكون العبادة كلها ما فيها شيء مما هو محذور شرعا. نعم،
كما في الإقناع، وقيل يصح. قال المصنف: وهو أظهر، لأن النهي يعود لخارج، لأن صب الماء
نعم يعني ما معنى كونه إذا أكره شخص صب عليه الماء؟ في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إذا أكره شخص يصح وضوءه، لكن بعض العلماء يقول لا ما يصح، والواقع أن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يحتاط له، فالمسائل الخلافية يبتعد عنها. وعمل وأنت عندك ولله الحمد البديل، لأنك إذا ما قدرت فالله عذرك، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأنت إذا كان الماء عندك ولا لك قدرة عليه، مثل اللي ما عاد من الماء، مثل اللي ما عنده ماء إذا ما قدرت أنك تتوضأ، فأنت مثل العادم. نعم،
لأن صب الماء ليس من شرط الطهارة، انتهى.
نعم،
وفيه نظر.
نعم،
فإن هذه الصورة كالتي قبلها في غسل جزء من اليد في محل غسلها، وليست من قبيل الصب الخارج عن شرط الطهارة في كل الأعضاء بلا بل في الأكثر، فإن المتوضئ في هذه الصورة هو الذي يوصل الماء إلى وجهه ورأسه ورجليه وأكثر يديه.
نعم،
لأن أول جزء يلاقي الماء من يديه يصير غسله بفعل